كنا بسبب بحث عن المعجزات بين العقل العقلي والاستاذ وبقي المميز الخامس وهو عباره عن ان الاصل الشرعي لا يتصادم ابدا مع الاصل العقلي لا يعقل يقول تصادم بين الاصل العملي العقلي والاصل العملي الشرعي.
بسم الله الرحمن الرحيم.
من جملة الآيات الشريفة التي تدل بها على البراءة الشرعية قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا وإلا لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. هذه الآية تخاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعلمه كيف يحاجج أهل الكتاب الذين حرموا على أنفسهم بعض الأمور من دون أن يكون الله تبارك وتعالى قد حرمها عليهم. فتخاطب الآية تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم قل لهم لا أجد فيما أوحي إلي في الشريعة والرسالة التي أوحيت إلي لا أجد محرما على طاعم يطعمه، يعني طعاما محرما، لحما محرما، حيوانا محرما، طعاما محرما في شريعتي، لا أجد إلا هذا من الأمور المذكورة في الآية، إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، خب أكل الدم يعني شرب الدم حرام، أكل الميتة حرام، أو لحم خنزير هذا حرام. ليست لا أجد في شريعتي من المأكولات المحرمة سوى هذه الأمور. هو محل الشاهد ونقطة الاستدلال بهذه الآية على البراءة عبارة عن أن عدم الوجدان اعتبر دليلا على عدم الحرمة باعتبار الله يلقن نبيه يقول قل لهم لا أجد فيما أوحي إلي طعاما محرما غير هذه المطعومات، غيرها أنا ما لا أجد في شريعتي طعاما محرما. فكأن عدم الوجدان كاف في التخلص من تبعات التكليف، وإلا لو لم يكن عدم الوجدان كافيا كيف النبي يحاججهم بقوله لا أجد خوفا. لهم الحق أن يجيبوا النبي ويقولوا خوف لا تجد. عدم الوجدان ليس دليلا على عدم ثبوت الحرمة واقعا. لو لم يكن عدم الوجدان دليلا على عدم ثبوت الحرمة وعلى نفي الحرمة وعلى التخلص من تبعات الحرمة، لو لم يكن كذلك لما تمت المحاجة. والحال أن الآية في مقام تعليم المحاجة مع اليهود الذين حرموا على أنفسهم كذا وكذا. إذن فالآية تدل على أن عدم الوجدان كاف في البراءة، كاف في إطلاق العناء. ما دام لا أجد أن الله مثلا حرم الشحم كما أنتم تفترضون مثلا اليهود هكذا، ما دام لا أجد أن الله حرم إذن هذا دليل على أنه ليس حراما. فتدل الآية بشكل عام على أن عدم الوجدان دليل على العدم، دليل على عدم ثبوت الحرمة. عدم وجدان الحرمة دليل على عدم ثبوتها، دليل على البراءة منها، دليل على التخلص عنها. وهذا هو المطلوب، المطلوب أن نثبت أنه في مورد الشك في الحرمة مثلا إذا لم نجد دليلا على الحرمة فنثبت التخلص من الحرمة وتبعاتها ونعتبر بريئين عنها. وهذا ما يثبته الآية الشريفة. هذا الاستدلال يلاحظ عليه عدة ملاحظات. أولا صحيح أن الآية تعتبر عدم الوجدان دليلا على نفي الحرمة، لكن عدم وجدان من؟ قل لا أجد عدم وجدان النبي. إذا لم يجد النبي محرما من المحرمات في شريعته، خب طبعا عدم وجدانه يساوق عدم الحرمة واقعا. فالآية أصلا ليست في مقام بيان الحكم الظاهري في غرف الشك، وإنما الآية في مقام بيان نفي الحرمة الواقعية عن كل شيء هو غير غير مثبت الحرمة في الشريعة الإسلامية. لا أجد فيما أوحي إلي، لا أجد محرما، يعني ماكو محرم. لا أجد، إذا النبي لا يجد غير ما احنا لا نجد. النبي إذا لا يجد يعني ما هو ماكو. لا أجد محرما يعني لا يوجد محرمون، لا يوجد محرمون في شريعتي سوى هذه الأمور من المطعومات طبعا، من كل محرم على طاعم يطعمه إلا هذا. فلا تدل الآية على البراءة بالنسبة إلنا نحن الذين لا يكون عدم وجداننا دليلا على ومساوقا لعدم الوجود ومساوقا لعدم الحرمة واقعا. قد يكون شيء ما حراما واقعا، لكن نحن لم نجده حراما، اي لم نعترف على دليل على حرمته. فرق بين عدم وجداننا وعدم وجدان النبي صلى الله عليه وسلم. فالايه اجنبيه عما نحن فيه، لا تثبت البراءه المطلوبه وهي البراءه عن الحرمه عند عدم وجداننا نحن، الذي هذا العدم لا يساوق عدم الوجود ولا يستلزم عدم الوجود ابدا. لا تدل الايه على هذا الكلام، هذا اولا. ثانيا، افرضوا ان عدم الوجدان حتى من النبي صلى الله عليه وآله لا يساوق عدم الحرمة واقعا، نعم لا أقول أفرضوا. الجواب الأول أن عدم وجدان النبي يساوق عدم الحرمة واقعا، فلا تجر الآية على البراءة. الجواب الثاني، لنفرض أن عدم وجدان النبي أيضا لا يساوق عدم الحرمة واقعا، لكن عدم وجدان النبي يساوق عدم صدور بيان على الحرمة، هذا قطعا المقدار قطعا لا بد من الالتزام به. إذا لم يجد النبي محرما في شريعته فهذا معناه أنه لم يصدر من المولى سبحانه وتعالى بيان على حرمته
في شريعته.
اي في شريعته
قد يكون صدر من شرائع أخرى.
لا لا، في شريعته، في شريعته لم يصدر بيان من قبل المولى على حرمته. قد يكون واقعا محرما، يعني مبغوضا عند المولى، فيه مفسدة، فيه مبادئ الحرمة، لكن المولى سبحانه وتعالى لم يطرد هذه المبغوضية، يعني لم يصدر بيانا على الحرمة. عدم وجدان النبي على الأقل مساوق لعدم إصدار البيان من قبل الله على الحرمة، وإلا ما معقول أن 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 الله يصدر بيانا على الحرمة ويبرز هذه المبغوضية ويختفي هذا البيان على النبي صلى الله عليه وآله، هذا هو بعد ما معقول. لئن تعقلنا، لئن غضبنا النظر عن الإشكال الأول وسلمنا وتعقلنا أن يكون شيء ما حراما واقعا، يعني مبغوضا عند المولى، لكن باعتبار انه لم يصدر بيان عليه من قبل المولى، اذا عدم وجدان النبي لا يساوي عدم الحرمة الواقعية، يعني عدم المبغوضية الواقعية. هو مبغوض واقعا لكن النبي لم يجد في شريعته ان هذا حرام. لئن سلمنا ذلك، لكن لا نسلم ان عدم وجدان النبي محرمان في شريعته لا يساوي عدم صدور بيان على الحرمة، لا نسلم، بل قطعا عدم وجدان النبي يساوق عدم صدور البيان، وإلا لو كان قد صدر بيانون لما اختفى على النبي. فإذا لم يجد النبي محرمان في شريعته هذا معناه حتما بالماء أنه لم يصدر بيان من الله تبارك وتعالى على الحرمة. فالآية غاية ما تدل عليه، افرضوا لو سلمنا، اذا هم تدل على البراءة، تدل على البراءة بشرط عدم الصدور. ما لم يصدر بيان من الله تبارك وتعالى لا أجد، ما دام لا أجد محرما على طاعة من يطعمه، إذا عدم وجداني دليل على عدم الحرمة، لكن دليل على عدم الحرمة بشرط عدم الصدور، باعتبار أن عدم وجدان النبي مسابقا لعدم الصدور، عدم وجدان النبي يساوي ويستلزم عدم الصدور، فالآية غاية ما تدل عليه لو سلمنا عبارة عن البراءة المنوعة لعدم الصدور، إذا لم يصدر بيان من الله على حرمة شيء وبقينا شاكين أن هذا الشيء حرام عند المولى أو ليس حراما، هنا الآية تدل على البراءة، لكن هذه وين؟ والبراءة المطلوب إثباتها وهي البراءة عند عدم وصول البيان إلينا واختفائه علينا الذي هو المطلوب، يعني نحن نريد أن نثبت البراءة حتى في موارد صدور البيان من المولى واختفائه علينا وعدم وصوله إلينا، نريد أن نثبت هكذا براءة، هيك براءة قوية ما تثبت في هذه الآية، إذا هم تثبت تثبت براءة في موارد عدم صدور البيان من قبل المولى، ولا تثبت البراءة المطلوبة وهي البراءة في موارد عدم وصول البيان إلينا واختفائه علينا اللي هو المطلوب، هذا هم الإشكال الثاني، الملاحظة الثانية. والملاحظة الثالثة عبارة عن أنه فرصة لنفرض النظر عن كل هذا، لنفرض أن الآية تدل على إطلاق العنان، عدم الوجدان اعتبر دليلا على البراءة، هسه ما المفروض بعد عدم وجدان مني ثم عدم الوجدان عند 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 عدم الصدور او عند عدم الوصول، نفرض النظر عن كل هذا، لنفترض ان الآية تدل على اطلاق العنان، لكن مو كل دليل، ليس كل نص وكل دليل آية مثلا تدل على إطلاق العنان هذا معناه أنه صار دليل على البراءة، البراءة كأصل عملي، البراءة بوصفها أصلا عمليا شرعيا هذه ما تثبت بمجرد أن تدل آية من الآيات على إطلاق العنان، لنفرض أن هذه الآية تدل على إطلاق العنان، أن عدم الوجدان كافي في إطلاق العنان، لكن هذا ما يثبت البراءة كأصل عملي شرعي، قد يكون هذه الآية إنما تدل على عندما تعتبر عدم الوجدان دليلا على إطلاق العنان لا بلحاظ البراءة كأصل عمل شيء، وإنما بلحاظ عمومات الحل، يعني هناك عمومات تدل على الحل، افرضوا من قبيل خلق لكم ما في الأرض جميعا وغيرها من العمومات الدالة على الحلية إلا ما خرج الدليل. طب هذا عام، العام حجة لا يرفع اليد عنه إلا بمخصص يصل، ما لم يصل المخصص طبعا بعد الفحص، ما لم يصل المخصص يبقى العام حجة، هذا شأن العام دائما، إذا ورد عام واحتملنا وجود مخصص له وفحصنا ولم نعثر على المخصص، ألا يكون ذاك العام حجة نتمسك به إلى أن يثبت لدينا تخصيص؟ خب اكو عام موجوده في شريعه النبي واوحيت اليه وهي عمومات الخمس. فالله يعلمه يقول له انا اكو عمومات عندي في شريعتي تدل على الحلم ولا ارفع اليد عنها الا بمخصص، بالنسبه لغيرها من الامور ما ورد مخصص. هالامور المذكوره في الايه ورد مخصص في شانها، ميتة ودم مسفوح ولحم خنزير وامثالها. فبالنسبه لذمي لا 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 اتمسك بعمومات، لكن بالنسبه لغيرها ارفع انا وعمومات الحلم الدالة على إطلاق العنان. فإطلاق العنان الذي تدل عليه الآية الشريفة إطلاق العنان الثابت بعمومات الحل، مو إطلاق العنان اللي احنا اللي بنسميه براءة، أصالة البراءة، تأصل عملي، لا، هذا صار تمسك بدليل اجتهادي لإثبات إطلاق العنان، والدليل الاجتهادي عمومات الحل. فلا تدل الآية على أصالة البراءة. فمن الأول نتمسك بعمومات الحل. على ما صار أصالة البراءة، أصالة البراءة عبارة عن الأصل العملي الشرعي الذي يحدد لنا الوظيفة العملية الشرعية في ظرف الشك بعد عدم وجود دليل على حلية ولا على الحرمة، ماكو أي دليل. بينما الآية تثبت إطلاق العنان استنادا إلى عمومات الحل اللي هي أدلة اجتهادية. وأين هذا من أصالة البراءة الشرعية؟ خب
كل
آية قرآن
ممكن
أن
يكون
فيها
على
البراءة
وخطها بالمورد.
لا هذا هاي الآية
خطها
بالآية. إيه؟ يعني
بعض الآيات الأخرى أيضا ممكن
يكون فيها
على البراءة
مثلا. هذا
اللي خدناها مثلا
ما كنا معذبين
بعض الآيات ممكن يكون فيها على البراءة
وما كنا معذبين لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. هذه دلالتها جيده على الله. شنو اللي يعني لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها، يعني قبل ان يوفيك التكليف يوصل التكليف اليك لا يكلف.
في
دليل اجتهادي على اساس البراءة صحيح. لا اشكالنا مو هذا اشكالنا لم يكن عبارة عن ان الدليل الاجتهادي دل على اساس البراءة. هو احنا نريد نثبت اساس البراءة بالدليل الاجتهادي. نحن في مقام اثبات اساس البراءة الشرعية بالكتاب والسنة، والكتاب والسنة دليل اجتهادي. لا اشكالنا هذا الاشكال الثالث يختص بهذه الآية الشريفة، ما يجري في سائر الآيات. والاشكال هو ان هذه الآية التي اعتبرتم انها تدل على ان عدم الوجدان، قل لا اجد، استدللتم بهذا بان الآية اعتبرت عدم الوجدان يعني عدم الرؤية، عدم العثور على دليل يدل على الحرمة، هذا اعتبرته الآية دليلا على عدم الحرمة. ما دام ما شفت إذا ما موجود. الآية اعتبرت عدم الوجدان كافيا في إطلاق العنان. نقول لعل الآية إنما اعتبرت عدم الوجدان كافيا في إطلاق العنان لا من باب أنه أكو أصل عمل شرعي اسمه البراءة تجري عند عدم الوجدان، لا، وإنما لعله من باب أن عمومات الحلم تجري عند عدم الوجدان. لأن عمومات الحيل عمومات يتمسك لها وهي حجة عند عدم وجدان مخصص لها. فليس عدم الوجدان الذي تدل عليه الآية الشريفة ليس عدم الوجدان الذي هو دال على إطلاق العنان، ليس عبارة عن عدم الوجدان الذي نحن بصدد إثبات أنه يدل على إطلاق العنان ويدل على أصالة البراءة. عدم وجدان مخصص لعمومات الحل هذا دليل على إطلاق العنان، هذا ما يدل عليه الآية بس صحيح. إذا لم يجد الإنسان مخصصا لعمومات الحل فيتمسك بعمومات الحل. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا ذني، ما دام ما وجدت غير ذني إذن شو سوي؟ معجز البراءة الشرعية كاس العمل، إذن أتمسك بعمومات الحل. هذا صار مطلب آخر، هذا غير ما نريد أن نثبته نحن، اللي هو عبارة عن أنه ما دام ما شفت إذن أجري البراءة الشرعية، مو أتمسك بعمومات. مورد الآية مورد وجود عمومات تدل على الحل، والنبي قيل له أنه قول، ما دام لم أجد استثناء غير هذه الأمور إذن أنا أتمسك بعمومات الحل. أين هذا من البراءة؟ البراءة اللي احنا نريد أن نثبتها ما إذا لم يوجد عمومات، لا عمومات لا مطلقات لا كل شيء ماكو أصلا، دليل اجتهادي ماكو، شككنا في حرمة الشيء وحليته ولم تشمله عمومات الحل، هناك نريد نشوف هل تجري البراءة أو لا. هاي الآية ما تثبت البراءة، هاي الآية تثبت إطلاق العنان في مورد وجود عمومات الحل وشمول عمومات الحل، فتدل الآية على أنه يتمسك بعمومات الحل ما لم يصل المخصص، وهذا مطلب صحيح في نفسه، لكن لا علاقة له بما نحن. هذا إشكال، هذا إشكال ما يجي في سائر الآيات خاصة بهذه الآية، تبار ما تكون في سائر الآيات قل لا أجد محرما في المطعومات والذنب. خب إذا هذه الآية لا يمكن تمسكها. ومن جملة الآيات قوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. خب تقريب الاستدلال بهذه الآية على البراءة عبارة عن أن الله تبارك وتعالى يقول ليس من شأننا، ما كان الله على التعبير ظلما فيما سبق، يدل على نفي الشأنية في آية وما كنا معذبين، ذكرنا أن هذا التركيب وأمثاله يدل عرفا على نفي الشأنية. ليس من شأننا ليس من شأن الله تبارك وتعالى أن يضل قوما حتى يبين لهم، أن يضل قوما بعد إذ هداهم، ليس من شأنه أن يضلهم حتى يبين لهم ما يتقون. يضلهم الإضلال فيه احتمالان، و على كل من الاحتمالين يعني تقريب الاستدلال بالآية تام ميبو. المعنى الأول من الإضلال يعني عندما نقول أضل زيد عمره يعني اعتبره ضالا. كما هو المعنى عندما نقول مثلا فسق زيد عمرا، عندما نقول فسق زيد عمرا يعني شنو؟ يعني اعتبره فاسقا، صنفه في عباد الفاسقين، عده في جملة الفاسقين هذا. او كفر زيد عمرا يعني شنو؟ يعني سجله في ضمن الكافرين. فأظله أيضا قد يكون مقصود هذا، هذا فضل أظل زيد عمرا يعني اعتبره من الظالمين، سجله في ضمن الظالمين. ما كان الله ليظل قوما، يعني ما كان الله ليسجل قوما ظلما ضالين، يعني ما كان الله ليعتبر قوما ضالين حتى يبين لهم ما يتقون. ما لم يبين لهم ما يتقون ما يعتبرهم ضالين، يعني هم ليسوا ضالين عنده، عنده وفي تشخيصه وفي نظره هم ليسوا ضالين ما لم يبين لهم ما يتقون. هذا فد احتمال. على هذا الاحتمال قد واضح الاستدلال بالآية، كلش واضح على البراءة. الآية تدل على أنه ما لم يبين للناس ما يتقون وما يحذرون، يعني ما لم يبين لهم الحرام والأحكام، ما لم يبين لهم الواجبات والمحرمات، هم ليسوا ضالين عندنا، لا نعتبرهم ضالين، يعني معذورين من قبلنا، عندنا ليسوا مسجلين ضمن الضالين ما لم نبين لهم. وأكو في الآية لهم، هاي بعد هواية أحسن من هذه الجهة، هذه الآية أفضل للاستدلال بها على البراءة من الآية الأولى، لأن ديش لهم ما كان، ما لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها بديل. هذه الآية فيها يبين لهم، يعني يوصل إليهم، حتى يبين لهم يعني يوصله إليهم، فقبل أن يوصله إليهم لا يعتبرهم ضالين ومنحرفين، فتدل على العذر، تدل على المعذرية، تدل على التأمين، تدل على البراءة عند عدم الإصال، عند عدم الوصول، وهذا هو المطلوب. والاحتمال الآخر في يظل يعني ما كان الله ليظل قوما، يعني ليعذبهم بنوع من العذاب الذي هو الخذلان والضرب من أبواب رحمته تبارك وتعالى. فيكون شأن هذه الآية شأن الآية السابقة التي كانت تدل على نفي العذاب، ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هناهم ما كان الله ليظل قوما، يعني ما كان الله ليعاقب قوما وليطردهم من أبواب رحمته ويعذبهم بهذا النوع من العذاب حتى يبين لهم ما يتقون. فقبل أن يبين لهم ما يتقون لا يعذبهم بهذا النوع من العذاب، لا يعاقبهم بهذا النوع من العقاب، لا يطردهم من أبواب رحمته. وحيث أن الآية في مقام نفي الشأنية، يعني إذن هذا ليس من شأن الله تبارك وتعالى، ليس من شأنه أن يطرد الناس عن أبواب رحمته قبل أن يبين لهم، هذا يدل على انهم اذا لا يستحقون الطرد، اذا ليس من شأنه معناه انه ذولاك ما يستحقون الطرد، والا عدم الطرد عمن يستحق الطرد هذا لماذا ليس من شأنه؟ من شأن الله تعالى ان يطرد من يستحق الطرد، بينما الآية تدل على انه ليس من شأنه ان يطرد من لم يبين له، فتدل على ان من لم يبين له لا يستحق الطرد، ولذا ليس من شأنه تبارك وتعالى ان يطرده. اما لو كان يستحق الطرد فلماذا ليس من شأنه ان يطرده له؟ اذا الانسان مستحق للعذاب لماذا ليس من شأنه تبارك وتعالى ان يعذبه؟ من شأنه ان يعذب، نعم من شأنه ايضا ان يعذب، كلاهما من شأنه. بالنسبة لمن يستحق العذاب ومن يستحق الطرد والخذلان هم من شأن الله ان يعذب وهم من شأنه ان يعذب. فان عذبت فغير ظالم وان عفوت فخير الله، كلاهما من شأنه كما في دعاء الامام السجاد. فبينما الآية تنفي الشأنية يقول ليس من شأنه، اذن فنفهم انه ذاك الذي ليس من شأنه عبارة عن الطرد بالنسبة للانسان الذي لا يستحق الطرد، هذا الذي ليس من شأنه، لأن هذا ظلم يصير أن يطرد من لا يستحق الطرد، هذا ظلم، هذا ليس من شأنه. وبما أن الآية تدل على نفي الشأنية إذن فمن لم يبين له لا يستحق الطرد، لا يستحق العقاب. ما كان الله ليضل قوما، ما كان الله ليطرد قوما، ليس من شأن الله أن يطرد قوما قبل أن يبين لهم، هذا معناه أنه ما لم يبين للناس الناس ما يستحقون العذاب، ما يستحقون الطرد، وهذه البراءة. فتقريب الاستدلال بالآية على البراءة سواء على المعنى الأول من الإغلال أو المعنى الثاني من الإغلال أو حتى لو فسر الإغلال بمعنى آخر غير هذا وذاك، وهو الإغلال التكوين يعني إيجاد الظلام، بالأخير كل شيء في هذا الكون هم ينسب إلى الله تبارك وتعالى، كما الآيات الأخرى الله هو اليضل هو اليهدي هو المعز هو المذل، كل ما في هذا العالم وفي هذا الكون هم ينسب بمعنى من الانتساب ينسب إلى الله تبارك وتعالى، لكن لا بنحو بحيث ينفي الاختيار عن العابد يعني من سير الجبرية، لا ينسب إلى الله وينسب إلى العابد، الضلال والهداية هم ينسب إلى الله هم ينسب إلى العابد، وبمقدار ما ينسب إلى العابد يستحق العابد الثواب والعقاب، وفي نفس الوقت ينسب إلى الله. فإذا فسرنا يضل بمعنى إيجاد الضلال هم تدل الآية على البراءة، ما كان الله ليضل قوما يعني حتى يبين لهم ما يتقون، يعني القوم قبل أن يبين لهم ما يتقون ليسوا ضالين، الضلال غير موجود فيهم ليسوا ضالين، فهم يدل على البراءة، ليسوا غير متدينين ليسوا ضالين. على كل حال الآية هذا تقرير استدلالها، لكن يبقى هذا السؤال، وهو أنه خب مقدار البراءة المستفادة من هذه الآية، براءة تقدر تعارض أدلة وجوب الاحتياط إن تم أو لا؟ البراءة المستفادة
من هذه الايه براءه محكومه ضعيفه محكومه لادله وجوب الاحتياط. هذا السؤال الذي كنا نثيره عند كل ايه نستدل بها هنا ايضا. والجواب انه هذا يختلف باختلاف تفسيرنا لقوله تعالى ما يتقون حتى يبين لهم ما يتقون. ان كان المقصود حتى يبين لهم ما يتقون بعنوانه الاولي ما يتقون بما هو هو، يعني مثلا افرضوا اي فعل اي عمل التدخين مثلا، الله ما يأخذني عليه حتى يبين لي ما أتقيه بعنوان التدخين، وحيث أنه أنا فحصت الشريعة ولم أعثر على ما يدل على حرمة التدخين إذن لم يبين لي ما أتقيه بعنوان التدخين، لم يبين لي ما أتقيه لأنه لم يدل دليل على حرمة التدخين بعنوانه الأولي بما هو تدخين. فإذا فسرنا قوله حتى يبين لهم ما يتقون يعني حتى يبين لهم ما يتقون بالعنوان الأولي، فتدل الآية على أنه ما لم يبين للناس ما يتقون بالعنوان الأولي، يعني ما داموا شاكين في الحكم الواقعي إذن هم في براءة، ما كان الله ليضل قوما ما لم يبين لهم ما يتقون. فتدل الآية على براءة منوطة بعدم بيان الحكم الواقعي لأنه لم يبين لنا ما نتقي بشأن هذا الفعل المشكوك التدخين مثلا بعنوانه، التدخين بعنوانه لم يبين لنا لم يصل لنا ما نتقي بعنوان التدخين حسب الفرق، فبقينا شاكين فما كان الله ليضل قوما. وتدل الآية على البراءة عند عدم بيان واقع. إذن تصبح البراءة المستفادة من هذه الآية معارضة، يعني براءة قوية بإمكانها أن تعارض أدلة وجوب الاحتياط. إن تمت أدلة وجوب الاحتياط، أدلة وجوب الاحتياط تدل على وجوب الاحتياط عند عدم بيان واقع. هذه الآية تدل على عدم وجود الاحتياط عند عدم بيان الواقع، فتعارض يعني تصير في صف واحد، براءة قوية تقدر أن تعارض أدلة الاحتياط لأنها في رتبة أدلة وجود الاحتياط إن تمت أدلة. لكن إذا فسرنا قوله ما يتقون يعني ما يتقون ولو بالعنوان الثاني، وهو لا يتم أن ما يتقون بالعنوان الأول فقط، لا ما كان الله ليضل قوما حتى يبين لهم ما يتقون ولو بعنوانه الثانوي، خب أدلة وجوب الاحتياط أخوك دينك دلت على ما يتقون بالنسبة للتدخين بعنوانه الثانوي وهو عنوان وجوب الاحتياط، صح بعنوانه الأولي بما هو تدخين ما بين للناس ما يتقون، لكن بعنوان أن التدخين فيه مخالفة احتمالية للواقع، بعنوان المخالفة الاحتمالية هذا عنوان ثانوي ينطبق على التدخين وينطبق على أي شيء آخر يحتمل فيه أنه مخالف للواقع. ما كان الله ليضل قوما حتى يبين لهم ما يتقون بعنوانهم الثانوي، يعني حتى يبين لهم وجوب الاحتياط. وقد بين لهم وجوب الاحتياط في أدلة وجوب الاحتياط، فتكون أدلة وجوب الاحتياط إن تمت تكون واردة على هذه الآية، لأن أدلة وجوب الاحتياط بيان لما يتقى. هذه الآية تدل على البراءة قبل بيان ما يتقى. أدلة وجوب الاحتياط بيان لما يتقى، لكن بيان لما يتقى بالعنوان الثانوي، بعنوان المخالفة الاحتمالية، بعنوان وجوب الاحتياط، مو بعنوان. وإلا أخوك دينكم ما يدل على حرمة التدخين، أخوك دينك يدل على وجوب الاحتياط في كل شيء تحتمل أنه حرام وقع. وبيان لما يتقى، لكن بيان لما يتقى بالعنوان الثانوي. فهذا شأن الآية. نعم
سندا
أدلة وجوب الاحتياط تأتي، ومنها قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلى آخر آية، دل على أن عدم الوجدان كاف في إطلاق العنان. ويرد عليه أولا أن عدم وجدان النبي فيما أوحي إليه يساوي عدم الحرمة واقعا، ثانيا أنه إن لم يساوي عدم الحرمة واقعا فعلى الأقل يساوي عدم صدور بيان من الشارع. هذا هو بعد من شكوي، يعني من المحتمل أن أنه يصدر بيان من الشارع والنبي ما يدري به، ما يصير. إذا النبي ما شاف يعني ما صادر بيان، إذ لا يحتمل صدوره واختفاؤه عن النبي. فالآية غاية ما تدل دل على البراءة عند عدم الصدور. وأين هذا من البراءة عند عدم الوصول الناشئ من احتمال اختفاء البيان بالنسبة لنا؟ وثالثا ان اطلاق العنان اللي تدل عليه الآية الشريفة مو ضروري ومو معلوم ان يكون هذا اطلاق العنان بموجب اصوات البراءة الشرعية حتى تدل الآية على البراءة الشرعية، لا، كما قد يكون التي لا يرفع اليد عنها الا بمخصص واصل. ومنها قوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد ان هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ان الله بكل شيء عليم. وتقول الاستدلال كما تقدم في الحلقه السابقه وانهم شرح. وما يتقى ان اريد به ما يتقى بعنوانه، العنوان الاول انحصر بالمخالفة الواقعية للمولى، فتكون البراءة المستفادة من الآية الكريمة منوطة بعدم بيان الواقع. كلما لم يبين الواقع فبراءة. فتعارض هاي الآية تعارض أدلة وجوب الاحتياط. أدلة وجوب الاحتياط تدل على أنه كلما لم يبين الواقع يجب الاحتياط والتحذر والتحفظ، بينما هاي الآية تدل على انه لا، مو لازم التحذر والتحفظ كلما لم يبين الواقع. ففي رتبة واحدة تعارضة. لكن وان اريد به ما يتقى ولو بعنوان ثانوي ظاهري كعنوان المخالفة الاحتمالية، اذا كان دليل وجوب الاحتياط واردا على هذه القراءة، لان دليل وجوب الاحتياط بيان لما يتقى بهذا المعنى. هذه بالنسبة للآيات. بعد ذلك ننتقل إلى السنة، الأدلة على البراءة من السنة الشريفة الأحاديث. أول حديث ما روي عن الصادق عليه السلام قوله كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. وهذه الآية، هذه الرواية عفوا، تمامية الاستدلال بها على البراءة متوقفة على حل نقطتين وبحث نقطتين في الآية الشريفة.
في الحديث الشريف. النقطة الأولى أن كلمة يرد حتى يرد في الناي هذه الكلمة كلمة الورود ما معناها؟ هل معناها الوصول فقوله كل شيء مطلق حتى يرد فيهما يعني حتى يصل فيهما؟ إذا كان هذا المقصود إذن الحديث يدل على البراءة بالمعنى الذي نريده، لأن البراءة التي نريدها نحن البراءة عند عدم الوصول، والحديث يدل على البراءة عند عدم الوصول. كل شيء مطلق يعني كل شيء تمام قيد، ماكو إلزام عليك بالنسبة إلى أنت في إطلاق وأنت في سعة من ناحية حتى يصل يريد يعني يصل حتى يصل يريد فيه يدل على البراءة عند عدم وصول الناس، أو لا المقصود من الورود الصدور حتى يرد يعني حتى يصدر فيه نهي، يعني يصدر نهي من الشارع. إذا كان هذا المقصود وتنعكس القضية تدل الرواية تدل على البراءة ما لم يصدر البيان، أما إذا صدر البيان بعد ما قضى ونحن نحتمل صدور البيان لكنه اختفى علينا لم يصلنا، فلا تدل الرواية على البراءة المطلوبة بالنسبة لنا. فأي المعنيين هو هذا؟ هاي النقطة الأولى بالنسبة لكلمة الورود. والنقطة الثانية اللي بحاجة إلى بحث في الرواية هي أن هذا النهي الذي جعل غاية في قوله كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، نهي مقصود منه شنو؟ نهي فوق افرضه المقصود منه الحرمة، حرمة واقعية. كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي يعني حتى يصل مثلا إليك، فإذا فسرنا يرد الوصول حتى يصل إليك أنه حرام واقعا، هذا هو المقصود. حتى يرد فيه نهي يعني حتى يرد فيه التحريم الواقعي. إذن ما لم يرد وما لم يصل التحريم الواقعي فهو مطلق حلال، فتدل الرواية على براءة قوية من شأنها أن تعارض أدلة وجوب الاحتياط. إن تمت أدلة وجوب الاحتياط، لأن تلك الأدلة تدل على وجوب الاحتياط ووجوب التحفظ عند عدم وصول الحرمة الواقع، بينما هذه الرواية تنفي وجوب الاحتياط وتطلق العنان وتدل على إطلاق العنان عند عدم وصول الحرمة الواقع، فتعارض ليس تثبت وجوب التحفظ هذه تنفي، فما في رصة واحد تعارض هذه الرواية تعارض أدلة وجوب الاحتياط. هذا لو كان النهي الذي جعل غاية في قوله كل شيء مطلق حتى أو حتى للغاية حتى يرد فيه نهي، لو فسرنا النهي بخصوص النهي الواقعي فهذا الرواية تصير هالشكل، عارف أدلة كل شيء. أما لو قلنا ان النهي يشمل حتى النهي الظاهري مو بس النهي الواقعي، كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي وتحريم، سواء تحريم واقعي وصلى خب بعد مو حلال، الشيء اللي وصل لك انه حرام واقعا هذا بعد مو حلال، او حتى لو وصل لك التحريم ظاهري هم بعد مو حلال. الحلية غايتها وأمدها حتى يصلك التحريم، ولو التحريم الظاهري هم إذا وصلك فبعد مو حلال. إلى شديد قول. إذن هذه الرواية تصبح محكومة وموردة لأدلة وجوب الاحتياط، لأن أدلة وجوب الاحتياط تثبت التحريم الظاهر، أدلة وجوب الاحتياط تدل على وجوب الاحتياط، وجوب التحفظ وحرمة الاقتحام في الشبهة، فتثبت تحريما ظاهريا. هاي الرواية قالت كل شيء مطلق حتى يصل إليك تحريم ولو ظاهري، خب أدلة وجوب الاحتياط تدل على تحريم ظاهري وحققت الغاية، فتكون أدلة وجوب الاحتياط واردة على هذا. فهي هم النقطة الثانية اللي يجب أن تعالج في الرواية، أن النهي ماذا يفسر. أما النقطة الأولى مسألة أن الورود شنو معناه في الرواية، خب قد يقال أنه الورود في اللغة هم جاء بمعنى الحضور هم جاء بمعنى الوصول. وردتنا رسالة يعني وصلت إلينا، هاي يقولون ورد في الشريعة كذا، ورد في القرآن يعني صدر هم. فورد هم بمعنى صدر، هم بمعنى وصل. وبما أن هذه الكلمة مرددة بين الوصول وبين الحضور، إذن ماكو قرينة في الرواية على أنه أيهما المقصود. لو كان بمعنى الوصول فالرواية تدل على المطلوب، تدل على البواشر. لو كان بمعنى الصدور الرواية لا تدل على البواشر. وبما أن لا قرينة على أن أي المعنيين هو المقصود بالرواية، إذن فالرواية مجملة لا يمكن التمسك برواية مجبلة لإثبات أصل عمل شرعي في البراءة، فالرواية تسقط عن قابلية الاستدلال بها لإثبات البراءة. هذا ما يقال. لكن في مقابل هذا الكلام وللإجابة على الإجمال وإثبات أن الورود في هذه الرواية إنما هو بمعنى الوصول وليس بمعنى الصدور، وبالتالي الرواية تدل على البراءة الشرعية كما نريد، لإثبات ذلك يوجد وجهان. الوجه الأول ما ذكره السيد الخوئي رحمه الله، قال إن هذه الرواية تشتمل على مغير وغاية، كل شيء مطلق هذا هو المغير، حتى يرد فيه نهي هذه الغاية. فالغاية عبارة عن ورود النهي، والمغير عبارة عن قوله كل شيء مطلق. طب كل شيء مطلق الإطلاق معناه الإطلاق اللي يقوله الشارع، الإطلاق إذا صدر من الشارع يعني عدم الإلزام، يعني إطلاق العنان، يعني إعطاء الحرية، عدم الإلزام يعني الإباحة. فكأنه قال كل شيء مباح، كل شيء حلال، كل شيء مطلق، هذا معنى مسلم. فالمغير عبارة عن الحلية والإباحة. طب
هذه الحلية ما المقصود منها؟ حلية واقعية أو حلية ظاهرية؟ نطرح السؤال. يقول السيد الكوعي أن المغية هنا الحلية الظاهرية وليست الحلية الواقعية. ليش؟ هسه الآن نقول ليش، اصبروا شوية، الدليل الآن نذكره، بس هذا المقدمة الأولى أخذوها مسلم مسلمة، أن المغية في الرواية عبارة عن الإباحة الظاهرية، الحلية الظاهرية، كل شيء حلال ظاهرا، كل شيء مباح ظاهرا مو واقعا، ليس المغيا عبارة عن الإباحة الواقعية والحلية الواقعية. الدليل عليه بعد نقول، فهي المقدمة الأولى أن المغيا حكم ظاهر مو حكم واقع. المقدمة الثانية يقول خب ما دام المغيا حكم ظاهري إذن الغاية حتى يرد في هناي الغاية اللي هي عبارة عن ورود الناهي، الورود حتما لابد أن يكون بمعنى الوصول، ما يصير يكون بمعنى الصدور. ما دام المغيا حكم ظاهري فالغاية لابد وأن تكون عبارة عن الوصول النهي، يعني وصول الحرمة مو صدور الحرمة، مو صدور الحرمة وبيان الحرمة من قبل الشارع، لا، وصول الحرمة إلينا، هذه هي الغاية. ليش؟ لأنه لو كانت الغاية عبارة عن صدور الحرمة هذا معناه شنو؟ معناه أن الإباحة والحلية ما تثبت إلا إذا لم يكن لم تكن الحرمة صادرة شنو؟ واقعا. كل شيء مباح ظاهرا إليك ما لم يكن قد صدر واقعا الحرمة بالنسبة إليك. طب أنا كيف أحرز الإباحة الظاهرية؟ إذن لابد لكي أحرز الإباحة الظاهرية أحرز موضوع، موضوع الإباحة الظاهرية هو عدم صدور الحرمة واقعا. أنا شلون أحرز أنه لم تصدر الحرمة واقعا؟ لو كنت أحرز أنه لم تصدر الحرمة واقعا ما كنت شاك معه، فما كنت أحتاج إلى براءة خاصة البراءة، ما كنت أحتاج إلى حكم ظاهري. لو كانت الغاية عبارة عن وصول، عن صدور الحرمة من قبل الشارع، هذه هي الغاية، غاية إلنا للحكم الظاهري. هذا معناه شنو؟ معناه أنه الحكم الظاهري يجري بشأنك ما لم تعلم شنو؟ ما لم تعلم بالصدور. فإذا لكي يجري الحكم الظاهري بشأنك لابد أن تحرز أنه لم يصدر الحرمة. ما لم يصدر الحرمة أنت محكوم بالحكم الظاهري، إذا صدرت الحرمة من قبل الشارع أنت بعد ما محكوم بالحكم الظاهري. فالحكم الظاهري أو الإباحة الظاهرية أو الحلية الظاهرية ما شئت تعبر، هذه جارية ما لم تصدر الحرمة. لو فسرنا الورود معنى الصدور يعني ما لم تصدر الحرمة واقعا من قبل الشارع. أنا شلون أحرز أن الحرمة صدرت أو لا؟ لو كنت أحرز أن الحرمة صدرت لما كان لي شك، ولو كنت أحرز أن الحرمة لم تصدر أما كان عندي شك. فبالتالي لو كان يحرز الصدور او يحرز عدم الصدور لما كان هناك شد، وبالتالي لما كان هناك حاجة الى جعل حكم ظاهر جعل المغير، وحيث ان المغير حكم ظاهر كما قلنا المقدمة الاولى قلنا هذه مسلمة يعتبروها ان المغير حكم ظاهري، اباحة ظاهرية يعني اباحة شرطها الشك، اباحة مشروطة بالشك، هذه شلون تكون مغيرات بصدور الحرمة الواقع ما يصير، لان الاباحة المشروطة بالشك بناء على هذا الفرض لا يمكن احرازها الا باحراز شرطها، وشرطها حسب الفرض شنو؟ عدم صدور الحرمة واقعا. طب كيف يحرز شرطها؟ لو كان المكلف يقدر يحرز شرطها لما كان يشوف اصلا. فجعل المغير حكما ظاهريا قرينا على ان الغاية عبارة عن الورود بمعنى الوصول لا الورود بمعنى الصدور. يبقى السؤال انه خب ليش تفترضون الحرمة ظاهرية مو الحلية تفترضوها ظاهرية مو واقعية؟ هذا يأتي. واستدل من السنة بروايات منها ما روي عن الصادق عليه السلام من قوله كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، وفي الرواية مقتتان لا بد من بحثهما، الأولى أن الورود هل هو بمعنى الوصول ليكون مفاد الرواية البراعة بالمعنى المقصود، أو الورود بمعنى الصدور لئلا يفيد، ما ينفع في حالة احتمال صدور البيان من الشارع مع عدم وصوله إلينا، هاي الحالة اللي نحن فيها، نحن دائما في هذه الحالة، نحن في كل موارد الشك في التكليف نحتمل صدور بيان من الشارع لكن ضاع عليه، فاحنا نريد نثبت براءة في هاي الحالة اللي تفيدنا، مو نثبت براءة في حالة عدم الصدور واقعا هاشو تفيدنا، حالتنا هاي الحالة الثانية، هاي النقطة الأولى. الثانية أن النهي الذي جعل غاية هل يشمل النهي الظاهري يعني النهي عن ارتكاب الشبهات، النهي الوارد في أدلة الاختيار، أدلة وجوب الاختيار، بل أن يشمل النهي الظاهري المستفاد من أدلة وجوب الاختيار أو ما يشمل النهي الظاهري، يختص بالنهي الواقع. فعلى الأول إذا قلنا يشمل النهي الظاهري تكون البراءة المستفادة براءة مغيات بالنهي ولو النهي الظاهري، خب أدلة وجوب الاختيار نهي ظاهري تجي وترفع موضوع هاي البراءة، تكون البراءة المستفادة ثابتة بدرجة يصلح دليل وجوب الاحتياط للورود عليها، بينما على الثاني إذا قلنا النهي ما يشمل الظاهري بس النهي الواقعي وأدلة وجوب الاحتياط ليس النهي الواقعي، أدلة وجوب الاحتياط نهي ظاهري، فالغاية ما تحققت، كل شيء مطلق حتى يرد نهي واقعي، وفعلا لم يرد نهي واقعي لأن أدلة وجوب الاحتياط ليست نهيا واقعيا، فتعارض هاي الرواية تعارض أدلته، تكون هذه الرواية بنفسها نافية لوجوب الاحتياط وتلك مثبتة لوجوب الاحتياط، فهذه نافية فهي تعارضه. أما النقطة الأولى فقد يقال بتردد الورود بين الصدور والوصول وهو موجب للإجمال، والإجمال هم كافي لإسقاط الاستدلال، لكن في مقابل هذا الإشكال قد تعين إرادة الوصول، يعني نثبت أن الورود في الرواية حتما بمعنى الوصول بأحد وجهين، الأول ما ذكره السيد الأستاذ من أن المغير حكم ظاهر، ما الدليل عليه؟ يأتي بعد ذلك. فإذا كان المغير حكم ظاهري هذه المقدمة الأولى، إذن المقدمة الثانية يتعين أن تكون الغاية هي الورود بمعنى الوصول، للصدور، لأن كون الصدور غاية للحكم الظاهري معناه شنو؟ يعني أن الإباحة الظاهرية اللي هي المغيرة، الحلية الظاهرية اللي هي المغيرة، هاي الإباحة ما تثبت إلا مع عدم الصدور، مع عدم صدور الحرمة واقعا. إذن لا يمكن إحرازها، يعني إحراز الإباحة الظاهرية، إلا بإحراز شنو؟ شرطها، وهو عدم صدور الحرمة واقعا. ومع إحراز هذا الشرط، إذا احنا أحرزنا عدم صدور الحرمة بعد ماكو شك، فلا شك، إذن فلا مجال للحكم الظاهري. إذن شنو معنى قوله حسب كل شيء مطلق اللي افترضناه أنه يدل على حكم ظاهري؟ ما له معنى يصير كون المغير حكما ظاهريا، هذا ما ينسجم مع كون الغاية عبارة عن الصدور، لابد أن يكون الغاية عبارة عن الوصول.